بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وكلامه المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وورد في حديث الثقلين المتواتر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن الثقلين هم الكتاب والعترة، وأنهما حبل الله. إذن الآية عندما تقول واعتصموا بحبل الله جميعا، الذي لا بد من الاعتصام به هما الثقلان. فلهذا ورد في الأحاديث عن الرسول الأعظم وهما حبل ممدود، أحد طرفيه بيد الله سبحانه وتعالى، والطرف الآخر بأيديكم. على هذا الأساس عندما نقف على سيرة أئمة أهل البيت ونؤكد على سيدة هذا البيت وهي الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، ليس ذلك باختيار منا، وإنما هو الأمر الإلهي الذي توجه إلينا بأننا إذا أردنا أن نصل إلى الكمالات وأن نتخلص من الاختلاف والضلالة، فعلينا بالتمسك بالقرآن والعترة، لأنهما حبل الله. التفتوا لهذه النكتة، وهي أن الرواية حديث الثقلين لا تقول وهما حبلان، تقول وهما حبل ممدود، يعني أن القرآن والعترة ليس شيئين، وإنما هما شيء واحد، ولكن يمثل أحدهما الوجود اللفظي ويمثل الآخر الوجود الخارجي. فلهذا قال أمير الموحدين: أنا القرآن الناطق. ليس المراد أنا الناطق الرسمي باسم القرآن، المراد أنا القرآن الناطق، يعني أنا قرآن ناطق لا قرآن ينطق، فرق بينهما. على أي الأحوال، إذن نحن عندما نؤكد على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكما قلت على سيدتي هذا البيت وهي الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، بل على محور هذا البيت وهي الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، ليس ذلك من عندنا وبهوى من أنفسنا، عواطفنا تقتضي ذلك، بل هو الأمر الإلهي الذي قال لنا: من أراد النجاة من الضلالة، من أراد النجاة من الاختلاف، فعليه بالقرآن والعترة، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه مقدمة كنت أود أن أشير إليها حتى أدخل إلى صلب الحديث. في المقدمة أنا أرجو من الإخوة الحضور الأعزاء أنه إذا كانت لهم أسئلة، لديهم أسئلة مرتبطة بهذا البحث أو بالبحث الذي مضى، حفظا ولبقاء المجلس على هدوئه، أن يكتبوا السؤال، وإذا بقي لنا وقت في هذه الليلة نجيب على تلك الأسئلة، وإن لم يبقى فنجيب عليها إن شاء الله تعالى في ليالي ومناسبات أخرى. لأن الأسئلة التي وردتني لعلها تفوق 50 سؤال، من البحث السابق، سواء فيما يرتبط بمبحث الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام بمختلف مباحث الزهراء، من قضاياها السياسية إلى مقاماتها إلى دورها إلى ما جرى عليها إلى ظلامتها إلى ما يرتبط بيوم الدار إلى مسائل أخرى كثيرة، مضافا إلى أنه وردت هناك أسئلة أخرى أيضا مرتبطة بقضايا عقائدية لم تكن مرتبطة ببحثنا السابق، ولكنه طرحت بنحو أو بآخر، ومن هنا نحن إذا وسعنا الوقت سنجيب على بعض تلك الأسئلة المهمة في هذه الليلة، وأحاول أن أقف على سؤالين للإجابة عليهما. السؤال الأول هو أنه نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت وبالخصوص عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أنه يعطى للزهراء البتول مقاما خاصا في منظومة الإمامة، بل حتى بالنسبة إلى مقام الرسالة، وأشرنا إلى بعض هذه النكات في البحث السابق. قلنا نحن عندما نأتي إلى ما يرتبط بنطفتها وانعقاد نطفتها، بل قبل ذلك أنها نور قبل خلق السماوات والأرض، وأنها كانت تسبح حول العرش، ثم بعد ذلك وهي جنين وهي مولود وهي زوج وهي أم لأبيها وهي تمثل رأس المعارضة للسلطة القائمة بعد اغتصاب الخلافة، بل أكثر من ذلك نجد هذه المحورية وهذا التميز على مستوى ظلامتها على مستوى شهادتها على مستوى دفنها على مستوى إعفاء قبرها إلى يومنا هذا. نحن عندما نقف على مجموعة هذه الروايات نجد أنها جميعا كأنها تريد أن تعطي دورا مميزا محورية خاصة للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، هذا مضافا إلى الروايات التي تقول عندما يسأل جبرائيل أمين الوحي ومن تحت الكساء، يقول العلي الأعلى هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، وهكذا في أدعية أخرى زيارات أخرى نجد أن هناك عناية خاصة، وخصوصا في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يودع عندما يودع أهله آخر من يودعهم هو الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وأول من يلتقي بها بعد رجوعه من السفر هي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. تقول عائشة كما في الروايات الكثيرة، تقول عائشة كلما دخلت على أبيها، تعلمون كلما تفيد الاستمرار، يعني ليست قضية مرة ومرتين وعشرة، كلما دخلت على أبيها قام من مجلسه عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم قبلها في وجهها وفي بعض الروايات في يديها ولا تنافي لأنها مثبتات كما قالوا في علم الأصول، في بعض الأحيان هكذا كان يفعل، في بعض الأحيان الأخرى ذاك الشكل كان يفعل، ويجلسها مجلسه. التفتوا للمطلب، ما أدري هذه النكتة العرفية واضحة، إذا دخل رجل كبير شريف عالم مرجع، أنت إذا تريد أن تبرز كامل احترامك له ماذا تفعل؟ لا فقط تقوم له، بل توسع المجلس، بل تجلسه ماذا؟ في مكانك، لتبين عظيم احترامك لهذا الموجود. إذن على مستوى أفعال النبي أيضا نجد أن هذه الخصوصية، ولم تنقل هذه الخصوصية لغير الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. يعني لا توجد عندنا في رواية واحدة أن الرسول تعامل مع أمير المؤمنين هذه المعاملة، أن يقوم من موضعه ويقبله ويجلسه ماذا؟ في موضعه. ولكن عائشة تقول كلما دخل عليها، طبعا نفس هذا العمل كنا نحن نجده من الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى أبيها كلما دخل عليها. إذن على مستوى الروايات وعلى مستوى الأفعال، التفتوا جيدا، وأنتم قرأتم أكثر الإخوة طلبة يعلمون أن أقوال النبي وأفعاله حجيتهما على حد سواء، يعني ليست الحجية للأقوال فقط وإنما للأفعال أيضا، يعني الفعل وإن كان مدار حجيته أقل ولكنه يريد أن يشير إلى نكتة. لا يمكن أن يحمل هذا الفعل على أنه عاطفة أبوية محضة. نعم، رسول الله كانت له عاطفة أبوية بالنسبة إلى بنته، ولكنه ليست القضية تنحصر في أنه كان يفعل لها هذا لأنها ابنته، لا، ليس الأمر كذلك، بل القضية أعمق وأوسع من هذه النقطة. على أي الأحوال، إذن نحن في مسألة تميز الزهراء في هذا البيت الذي لم يذكر القرآن بيتا آخر على مستوى هذه الآية المباركة لغير هؤلاء، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي محور هذا البيت. من هنا يطرح هذا التساؤل، لماذا هذه الأهمية بهذه السيدة العظيمة؟ لماذا؟ ما هي النكتة التي يريد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصلها إلينا من خلال أقواله وأفعاله؟ في مقام الجواب أنا أريد أن أجيب، لأنه جملة من الأسئلة وردت بهذا الاتجاه، أنه كيف نفسر هذه الظاهرة في روايات النبي وأئمة أهل البيت وفي أفعال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والآن لا أريد أن أخذ وقت الإخوة، لأننا نحن في البحث السابق أشبعنا المسألة، قلنا أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقوم من مقامه عندما يسمع ذكر أمه الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام احتراما للإسم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرت الزهراء أمامه كان يقول فداها أبوها فداها أبوها فداها أبوها، يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يشير إلى موقع خاص، إلى دور خاص، إلى محورية خاصة لقضية الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ ما هي النكتة الكامنة في هذه الأقوال والأفعال؟ للإجابة على ذلك بحث مفصل، ولكنه أحاول أن ألخص الحديث بنحو الإجمال. لا بد أن تعلموا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يمثل قمة قرب الإلهي، قمة الكمال الإنساني، قمة النبوة والرسالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذه الخاتمية على المراتب الوجودية للوصول إلى الله، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وبتعبير روايات المعراج يا رسول الله بلغت موضعا لم يطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد بعدك، عندما قال رسول الله أخي جبرائيل أفي هذا الموضع تخذلني؟ قال يا رسول الله لو دنوت أنملة لاحترقت. إذن من حيث الكمالات، من حيث العبودية المطلقة لله، لا أكمل في نظام الخلقة من الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة في هذه المسألة أنا أشير إلى بعضها. الرواية الأولى في الكافي الجزء الأول صفحة 222، قال الرواية عن الباقر قال رسول الله والعلم الذي وما النهر العظيم. قال الإمام الباقر يقول رسول الله والعلم الذي أعطى الله لرسوله إن الله عز وجل جمع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم جمع له سنن النبيين من آدم وهلم جرى إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ما من سنة، ما من أدب، ما من خلق، ما من علم، ما من مقام إلا وهو موجود للخاتم وزيادة على ذلك. فلهذا عبر القرآن الكريم عن القرآن بأنه ومهيمنا عليه، يعني أنه مصدق لما سبقه من الكتب، بل ومهيمنا مسيطرا على ما سبقه من الكتب. هذه رواية. الرواية الثانية واردة أيضا في نفس الجزء الأول صفحة 224، الرواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان جميع الأنبياء 100,000 نبي وعشرين 1,000 نبي، منهم 5 أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والخاتم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله للخاتم، يعني وصيه، وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله. أما إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الرسول الأعظم ورث علم الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، وكذلك أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ورث علم الأوصياء من الأولين والآخرين. ومن هنا يوجد عندنا خاتمان، خاتم النبوة والرسالة وخاتم الولاية. خاتم النبوة هو الخاتم صلى الله عليه وآله، وخاتم الولاية هو من؟ هو الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا يوجد عندنا ختمان، مقامان، مقام الرسالة والنبوة الخاتمة، ومقام الولاية والإمامة الخاتمة، وهما اثنان لا يتصور أحد أنهما واحد، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة وإن إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهذه الإمامة بصريح الروايات إنما نالها إبراهيم بعدما نال النبوة والرسالة، فهما مقامان، مقام الخاتمية في الرسالة والنبوة، ومقام الخاتمية في الولاية والإمامة. ولكن لكي يمتد هذان الإرثان، إرث النبوة والرسالة وإرث ماذا؟ وإرث الولاية، يحتاج إلى نقطة تلتقي فيها النبوة والرسالة، النبوة والرسالة والولاية والإمامة. نحتاج نقطة التقاء، تحتاج وعاء يكون وارثا لكل مقامات الأنبياء والمرسلين، ويكون وارثا لكل مقامات الأولياء والأوصياء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نقطة الالتقاء أين؟ الوعاء الذي لا بد أن تمتد منها، من ذلك الوعاء يمتد كل إرث النبوة والإمامة، من يمثله؟ التفتوا إلى النقطة الأساسية؟ إذن هنا عندما تجدون أن الروايات تؤكد على الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، ليست القضية قضية تشريفية محضة، قضية بشرية، قضية عاطفة أبوية، كلها موجودة، ولكن بالإضافة إلى ذلك تريد أن تشير الروايات وهذا الفعل النبوي الواضح الرسالة إلينا أن الزهراء تمثل ماذا؟ تمثل امتداد النبوة، امتداد الإمامة. ومن هنا نحن عندما نرجع إلى الروايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يسأل لماذا، طبعا أنا أقول عندما يسأل يعني مضمون الروايات، تجده يقول لأن نسلي منها، نسلي منها، يعني نسل النبوة، نسل الإمامة إنما يمتد من خلال ماذا؟ من خلال الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. والروايات صريحة في ذلك. أنا أقرأ روايتين أو ثلاث لأن الوقت ضيق جدا. هذه الروايات وردت في العوالم الجزء المرتبط بالزهراء، صفحة 17، الرواية الأولى، الرواية في أمال الصدوق. قال: فدخل رسول الله يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة عليها السلام، فقال لها: يا خديجة من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني، وليس بعزيز عن الله على الله سبحانه وتعالى. نحن عندنا قضية شاهد قرآني، وهو مريم وابنها عيسى بن عمران، أي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، مريم بنت عمران وعيسى نفس القضية، وشاهد قرآني لنفس القضية لما أشير إليه من الشواهد. قال: يا خديجة، هذا جبرائيل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه. إذن امتداد النبوة وامتداد الوحي وامتداد الأئمة يمر من خلال من؟ ها؟ يمر من خلال الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. هاي رواية. الرواية الثانية واردة أيضا في العوالم، صفحة 31، الحديث الثاني. الرواية تقول، الرواية عن جابر عن أبي عبد الله الصادق قال: قلت: لما سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال: لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين، وقالوا: إلهنا وسيدنا، ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري. هسا هذا نور من نوري له بحث، ليس المقام هنا مقام تفصيله، لأن الآية في سورة النور تقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، إلى آخره. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره. هسا هذا النور مظهره في عالمنا، تجليه، آيته العظمى في عالمنا، ما هو؟ ذاك مقام آخر من البحث لا أريد الدخول إليه. قال: هذا نور من نوري، وأسكنته في سمائي، خلقته من عظمتي، أخرجه من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري. التفتوا، التفتوا أن الزهراء مو أصل العالم وأصل وجود هذا العالم، بل أصل وجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا يتضح لماذا أن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة حجة علينا. ملتفتون؟ لأن القضية ليست قضية اعتبارية تشريفية. قب ينبغي للابن، للأولاد، للأحفاد أن يحترموا ماذا؟ أمهم. لا، القضية أعمق من ذلك بكثير. لماذا أن الخاتم يقوم من موضعه ويجلسها في موضعه؟ قال وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي وأجعلهم خلفاء في أرضي. هذه كل جملة تحتاج إلى شرح مفصل، ليس المقام محل بحثها. هذه وأجعلهم خلفاء في أرضي، هذه إشارة إلى ما ورد في سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا المقام مقام المسجود للملائكة أجمعين. المهم قال وأجعلهم خلفاء في أرضي بعد انقضاء وحي. هاي رواية. الرواية الثالثة وأكتفي بها اللي هي أيضا كهذه الرواية، وهي الرواية الواردة في صفحة 64 من نفس الكتاب، الحديث الرابع. يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزهراء فرآها منزعجة فقال لها ما بك؟ فقالت أن فلانة، أشارت إلى واحدة من نسائه عائشة، فقالت افتخرت على أمي أنها لم تعرف رجلا قبلك. يعني ماذا؟ يعني أن خديجة سلام الله عليها مثلا عرفت رجلا قبل الخاتم صلى الله عليه، على الخلاف الموجود في المسألة، فافتخرت على أمي أنها ماذا؟ ها؟ ليست كذلك، وإن أمي عرفتها أنت ماذا؟ مسنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يريد أن يقول لها أما قلت لها في مقام الجواب هذا ماذا تقولين؟ قال قولي إن بطن أمك كان للإمامة وعاء. ما أدري واضح ولا؟ أنه يريد أن يعطي أي مقام لخديجة ولماذا وللزهراء. طبعا التفتوا جيدا، بطن خديجة لم يكن وعاء للإمامة، كان وعاء لمن؟ ها؟ كان للزهراء. التفتوا جيدا، والرواية تريد أن تقول وأن الإمامة تتلخص في من؟ ها؟ في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه هي الزهراء، أن بطن أمك كان للإمامة وعاء، هذا مقامها عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا التأكيد الوارد على زهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام ليس أمرا جزافيا. طبعا لا يخفى على الإخوة أن الشواهد القرآنية تثبت هذه الحقيقة بلا ريب، ولكنه بالاستعاضة إن صح التعبير، هذا التعبير نستعمله بالاستعاضة، وهو أنه نحن نعلم أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، والروايات من العامة والخاصة من كلا الفريقين وردت لإثبات هذه الحقيقة، وهي أنها سيدة نساء العالمين. لا يقول لنا قائل هناك روايات أخرى تقول أنها سيدة نساء عالمها. الإخوة قرأوا في علم الأصول أن المثبتات لا تتعارض، بل سيدة نساء عالمها وسيدة نساء ماذا؟ العالمين. إلا إذا استفيد من الروايات التي تقول سيدة نسائها الحصر، وليس كذلك، ذاك بحث آخر. المهم لا تنافي بين هذه الروايات، وهي صحيحة واردة من طرق الفريقين، فهي مفضلة حتى على مريم التي هي سيدة نساء عالمها، اصطفاها وفضلها على العالمين، ولكن عالمين ماذا؟ عالمي زمانها كما في الرواية. خب تعالوا أنتم إلى مريم بنت عمران، تجدون لأنها تريد أن تحمل وتكون وعاء لعيسى، وعيسى أيضا له مقام عظيم عند الله، أيده الله بروح القدس كما في الروايات في الآيات الصريحة، ولكن لأنها تريد أن تحمل وتكون وعاء لعيسى، نجد أولا أن النطفة ليست نطفة بشرية، التفتوا جيدا، فتمثل لها بشرا سويا. إذن النطفة نطفة ماذا؟ نطفة إلهية إن صح التعبير، نطفة ليست نطفة ماذا؟ أرضية، انعقاد ليس انعقادا أرضيا. هذا على مستوى فلهذا لا تستغرب إذا جاءت الروايات تقول أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام رسول الله أكل طعاما من الجنة هسه تفاحا كان أو غير تفاح فصار نطف في صلبه ثم ماذا صارت الزهراء. هذا الشاهد القرآني يؤيد هذه الحقيقة أن الله له عناية خاصة ببعض الموجودات حتى إلى هذه الدرجة. هذا على مستوى انعقاد هذا الوجود المقدس يعني عيسى. على مستوى الطعام أيضا نجد ماذا؟ كذلك. فلهذا نجد كلما يقول القرآن كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلهذا لا تستغرب أنه إذا وردت الروايات وتقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر لمدة معينة أن لا يتناول طعام الأرض لا بد أن يتناول طعام السماء لأن الزهراء يريد الله أن ينزلها إلى هذا العالم. إذن الشواهد القرآنية أيضا تثبت لنا هذه الحقيقة. من هنا نقف على مسألة مهمة خلوا ذهنكم جيدا وهي أنه على هذا الأساس نحن عندما نأتي إلى نسل الزهراء البتول ونؤكد على نسلها عليها أفضل الصلاة والسلام ونبكي ونحزن لأنه سقط منها سقط ليس المحور في ذلك أننا نريد أن نبكي على الزهراء فقط نريد أن نحزن على الزهراء فقط نريد أن نبين ظلامة الزهراء فقط لا بل لا بد أن نبكي على الزهراء وأن نلطم على الزهراء وأن نحزن على الزهراء وأن نبين ظلامة الزهراء بل ظلامة أهل البيت. تعلمون أول مظلوم هي الزهراء وبعد ذلك طبعا أول مظلوم بعبارة وأول مظلوم أمير المؤمنين بعبارة وبوجه آخر أنتم تجدون بأنه لولا مظلومية سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام كان يبقى للدين أساس إلى يومنا هذا. فلهذا أنا أشبه مظلومية أهل البيت بالزيت الذي يوقد الشجرة المباركة التي هي المصباح الإلهي. هذه ليست من عندها روايات كلها تعبر عن أهل البيت بأنهم مصابيح الهدى إن الحسين مصباح الهدى إن الحسين سفينة النجاة ومصباح الهدى ها؟ وتعبر عن أهل البيت بأنهم الشجرة المباركة ومو رواية ورواية تشبه الرسول وأهل البيت ماذا؟ بالشجرة المباركة الزيتونة لا شرقية ولا غربية الزيت الذي يضيء هذا المصباح ويجعله باقيا إلى يومنا هذا هذا الزيت هو ظلامة أهل البيت. فمن يريد أن يأخذ ظلامة أهل البيت يريد لهذا الزيت أن ينتهي فتضعف تلك الشجرة بل ذلك المصباح الإلهي لا يضيء كما ينبغي. وإن كان الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره من كره هذه الظلامات إنما هي ماذا لإنعاش هذه الشجرة المباركة وهي شجرة أهل البيت. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذه الشجرة المباركة زيتها هو ظلامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن مسألة الظلامة ليست مسألة حزن فقط مسألة وجدان نعم فيها حزن فيها وجدان فيها عاطفة فيها ما يبين الإنسان ارتباطه بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أبعاد كثيرة في مسائل ربط الناس بأهل البيت من خلال الظلامة ولكن نحن نبكي على إسقاط الجنين لا لهذا كله فقط بل لأنه ضاع علينا ثلث نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام أنتم تعلمون أولادها من؟ أولادها الحسن الحسين زينب وأنت عندما تقرأ التاريخ، تقرأ الدين، تقرأ الشريعة، تقرأ البشرية، تقرأ قافلة الإنسانية، تجد أن هؤلاء مشاعل مصابيح الهدى. الزهراء زينب عليها أفضل الصلاة والسلام عالمة غير معلمة. لا تصورون زينب سلام الله عليها مقامها قليل. نعم، نحن استثنينا مقام الإمامة والنبوة الخاتمة، فهي تأتي تلو هؤلاء. زينب سلام الله عليها ليس مقاما قليلا، وهو من هذا النسل الطاهر. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من هذا النسل الطاهر. الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في كثير من الروايات، التفتوا لهذه النقطة، كما في كثير من الروايات أن الحسن أفضل من الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه هذه الأمور مما يؤسف ضاعت في أوساطنا. هذول أولاد الزهراء سلام الله عليه. هسه محسن إن لم يكن هو أحدهما، يعني كالحسن والحسين، فلم يكن يقل عمن ها عن أمثال زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. فالبكاء على مسألة السقط وعلى مسألة الجنين وعلى مسألة ظلامة الجنين ليست مسألة حزن فقط، وإنما مسألة ضياع تراث رسول الله، ضياع إرث رسول الله، ميراث رسول الله، لأن الزهراء هي وريثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها امتدت الإمامة، مو فقط في الحسن والحسين وزينب، بل كل من كان يأتي منها، لأنه لا يمكن إنسان يتربى في بيت الأب فيه أمير المؤمنين والأم فيه فاطمة ويخرج منحرفا عن الصراط المستقيم. فيقول قائل لنا بأنه في أولاد الأئمة يوجد بعض المنحرفين. نعم، قال الأئمة هم ذلك، بيّنوا لنا ذلك. قال هذه أسبابها ليست مرتبطة بنا، لحقك عرق من أمك، هذا له مجال آخر، الآن مو بحثنا هذا. المهم، إذن قضية الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام ومسألة إسقاط الجنين ليست مسألة فقط مسألة حزن وعاطفة، حتى يقول قائل ما هي الضرورة لأن نتذكر هذه القضية كل يوم وليلة وبعد مرور هذه السنين المتطاولة؟ لا، المهم أننا نريد أن نؤكد أولا على هذه الظلامة وعلى ضياع هذا الحق وما ترتب على ضياع هذا الحق. أنتم تعلمون أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما لم يتصد للخلافة الإسلامية بعد رسول الله، ما هي الخسائر إلى يومنا هذا؟ لا يمكن أن يعرفها إنسان، أن يقيسها إنسان. هذه الخسائر من أين جاءت؟ من غصب حق، لا ليس أكثر، من غصب حق الإمام أمير المؤمنين في الخلافة. ولكنه إلى يومك هذا نحن نجد آثار ذلك الحق المغصوب، أنه ضياع ذلك الحق ماذا أدى بالأمة الإسلامية إلى يومنا هذا؟ أدى بالأمة الإسلامية إلى أن يقول قائل من كبار علمائهم القوشجي في شرح التجريد، عندما يأتي إلى قضية متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، يقول لا محذور في ذلك، مجتهد في قبال مجتهد. التفتوا جيدا أن هؤلاء حتى يصححوا ذلك الخط اضطروا أن ينزلوا بمقام الخاتمية إلى مقام ماذا؟ إلى مقام إنسان مجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، وأن الخليفة الثاني أيضا ماذا؟ مجتهد آخر، قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. شوفوا آثار الخط إلى يومك هذا. ولأنتم لا تتصورون أن هذه مسألة عدم عصمة الأنبياء المطلقة وأن العصمة في مقام التبليغ فقط، هذه ليست مسائل جزافية، هذه كان يقتضيها أصول ذلك الخط الآخر الذي بناه الخلفاء، وآثاره واضحة إلى يومنا هذا. ومن هنا فمسألة إسقاط الجنين ليست مسألة فقط على مستوى العاطفة، وإنما على مستوى الآثار إلى يومك هذا، بل إلى قيام الساعة. والأدلة التي تثبت هذه الحقيقة أنا أشرت إلى بعضها، واحدة من تلك الأدلة ما ورد في كتاب سليم بن قيس الهلالي. طبعا أنا أشير في الضمن حتى أن الأسئلة اللي وردتني في هذا المجال أيضا بعض الإخوة ذكر كتب لي بأنه سيدنا أنه عبارتك كانت توهم أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه يعتقد بصحة هذا الكتاب. لا أبدا، أنا عبارتي من يرجع إليها في الكاسيت قرأت عبارة السيد الخوئي في معجم الرجال لبيان مقام سليم في نفسه، فلهذا قلت يقول السيد الخوئي سليم بن قيس الهلالي في نفسه هو من خلص أو من أولياء أصحاب أمير المؤمنين. وقلت بأن بعض المتأخرين لم يقبل هذا الكتاب، وكان مقصودي منه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. أنا لم أستند إلى تصحيح كتاب سليم إلى كلام السيد الخوئي، نعم أنا استندت إلى تصحيح الكتاب لأن كتاب سليم الذي بأيدينا كما هو محقق في 3 مجلدات حديثا، هذه النسخة الموجودة بأيدينا هي نسخة صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل يدعي تواتر النسخة إلى صاحبها. ملتفتين؟ أنا تكلمت عن ذلك وذكرت كلام صاحب الذريعة الذي يقول بأن هذا الكتاب له كذا، والمسألة محل خلاف بين علمائنا في كتاب سليم أنه صحيح أو ليس بصحيح، ولكنه أنا بحسب اعتقادي وحسب الشواهد الموجودة عندي أن ما ورد في كتاب سليم في هذه القضية أمر صحيح، لأن هناك شواهد تاريخية كثيرة من العامة والخاصة تثبت هذه الحقيقة، منها هذه الرواية التي وردت في البحار المجلد 43 صفحة 170. التفتوا جيدا، هذه الرواية على مباني القوم على مباني علمائنا صحيحة السند، يعني على مبانيهم من الصحة والضعف هذه الرواية صحيحة السند. التفتوا إلى مضمونها، الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال قبضت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام في جماد الآخرة يوم الثلاثاء 53 من سنة 11 من الهجرة، وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكذها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا. رواية أيضا صحيحة السنة. هسه قد يناقش أحد أنه لم يثبت لكذها ضربها، المهم إسقاط محسن لم تكن حالة طبيعية، بل إسقاط محسن الروايات تقول بأنه ماذا؟ حالة غير طبيعية، حالة كانت من هذا القبيل. على أي الأحوال يقول ومرضت من ذلك مرضا شديدا ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها، وكان الرجلان من أصحاب النبي سأل أمير المؤمنين أن يشفع لهما إليها، وذكرنا في البحث السابق لماذا ذلك، لأن عملهم هذا أدى إلى أن ينقلب الوضع الإسلامي على السلطة الحاكمة، فأرادوا أن يسترضوا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. فسألها أمير المؤمنين فلما دخل عليها قال لها كيف أنت يا بنت رسول الله؟ قالت بخير بحمد الله، ثم قالت لهما ما سمعتما النبي يقول فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. قالا بلى. قالت فوالله لقد آذيتماني. قسم فيها. قال فخرج من عندها عليها السلام وهي ساخطة عليهما. في الرواية هذه رواية صحيحة، فيكون تلك الرواية إن صح سندها رواية أخرى، إن لم يصح سندها تكون شاهد قوي. هذا مضافا إلى أن الإخوة يعلمون نحن قرأنا من الملل والنحل ومن غير الملل والنحل بأنه أسقطها محسنا ضربها فأسقطها. في الرواية ذيك أساسا الضارب هو الخليفة الثاني، هسه إحنا ليس الخلاف في أنه ضربها قنفذ لو ضربها ماذا؟ ضربها بمؤخر السيف لو ضربها بيده، لكذها أو لم يلكذها، وجاءها أو لم البحث مو في هذا، البحث أنا كما ذكرت في البحث السابق هو أنه صار هجوم على هذا البيت الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 8 أشهر ويقول الله، طبعا كما في الرواية يأخذ بالباب ويقول الله الله يرحمكم الله الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم يسد جميع الأبواب إلا باب علي وفاطمة. هذا البيت تعاملت السلطة الحاكمة التي تدعي خلافة رسول الله، لك بعض المصادر حتى ترى بأنه كيف تعاملت مع هذا البيت الشريف. صاحب العقد الفريد في المجلد الخامس صفحة 13، هذا المجلد الخامس من العقد الفريد، هكذا يقول، يقول الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة، فأما علي والعلي والعباس وزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم. هسه تدرون هسه البحث ليش في بيت فاطمة؟ لأنه لم يكن أحد يجرأ على أن ينظر إلى فاطمة بغضب، فضلا أن يهجم على بيت فاطمة. فلهذا كان يجدون هؤلاء المعارضة أن أفضل ملجأ ومأمن لهم هو ماذا؟ هو بيت فاطمة، لأن بيت فاطمة ماذا؟ من البيوت التي لا يمكن أن تمس بأذى. التفتوا جيدا، حتى بعث إليهم أبو بكر عمر ليخرجوا من بيت فاطمة وقال له إن أبوا فقاتلهم. هذا العقد الفريد يقول الكتابة، مو كتابة تقول بأنه عند علاقة مع أهل البيت صاحبه، على أي الأحوال فقاتلهم، عفوا إن أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم. أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم. قال أو إما أحرق، هذا مضمون الرواية، أو تدخل فيما دخلت فيه الأمة، هذا نص الرواية في العقد الفريد. رواية أخرى يقول في الطبري في تاريخه الجزء الثالث صفحة 202، يقول أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. هذه الرواية في تاريخ الطبري في أنساب الأشراف الجزء الأول صفحة 586، كنز العمال الجزء الثالث صفحة 140، الإمامة والسياسة الجزء الأول صفحة 12. فلهذا في روايات كثيرة أن الخليفة الأول كان يقول في أخريات حياته كما ينقل الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 108، وابن حجر في لسان الميزان الجزء الرابع صفحة 188 في ترجمة علوان بن داود، ينقل قول الخليفة الأول في مرضه الذي توفي فيه، يقول وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته وإن أغلق. كان يتأسف على ما صدر، والمصادر أيضا في ذلك كثيرة، الآن أنا لا أريد أن أقف عليها، منها المسعودي في الجزء الثاني صفحة 309. إذن شوفوا قضية أنه تعامل مع هذا البيت معاملة لا ينبغي أن تصدر من إنسان المسلم، من مسلمات تاريخ المسلمين. نعم هناك خلاف في الخصوصيات، هذه فيما يرتبط بالمسألة الأولى. الإخوة إذا تعبوا أنا أنهي المجلس. كان بودي أن أشير إلى مسألة ثانية لأن المكان حار، وأرجو أن لا أكون مزاحما بحديثي للإخوة حفظهم الله. المهم المسألة الثانية التي كان بودي أن أشير إليها، وهي مسألة سئلت فيها كثيرا وعلى مختلف المستويات، وهي مسألة أن الآية المباركة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هل هي واردة شأن نزولها في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه ليست في الرسول وإنما في شخص آخر؟ ولكن قبل ذلك أنا بودي أن أشير إلى نكتة لابد أن يلتفت إليها الإخوة جيدا، وهي أن البحث على مستويين. تارة الإنسان يبحث بحثا شخصيا مع أحد وعلى بعد شخصي، وأخرى يبحث بحثا علميا مع أحد. من هنا لابد أن تميزوا بين هذين الجانبين، أنه أنا عندي علاقة شخصية مع فلان أو لا يوجد عندي علاقة، هذا بحث. علاقتي طيبة أو ليست طيبة، هذا بحث. والبحث الثاني أن البحث العلمي ماذا يقتضي، أن هذا القول صحيح أو ليس بصحيح. أنا أرجو من الإخوة أن لا يخلطوا بين هذين البعدين، البعد الشخصي، والذي أقوله صريحا لكم أني في هذه الكلمات ليس لي غرض شخصي مع أي شخص أو جهة أو جماعة، وكلامي ليس موجها إلى أي شخص أو جهة. هذه النقطة لابد أن يلتفتوا إليها، وإنما كوظيفتي عالم من العلماء في هذه الحوزة المقدسة المباركة أبحث بحثا علميا إذا طرحت علي بعض المسائل. وهذه المسألة سئلت مرارا وفي مختلف على مختلف المستويات، من عموم الناس إلى طلبة إلى غير طلبة، أن هذه المسألة تطرح في مثل هذه الأيام. ولا يخفى على الإخوة أن هذه المسألة ليست جديدة، لا يتبادر إلى ذهنكم أنها طرحت جديدة، لا، لها تأريخ طويل في أبحاث عصمة الأنبياء المطلقة. وأنه لو كانت هذه الآية في الرسول الأعظم هل تخرم عصمته وتنقض عصمته المطلقة أو لا تخرم، ولكنه أنا لا أعلم ما هي الأسباب التي أخذت هذه القضايا العلمية التي ينبغي أن تبحث بروح علمية وصريحة وحرة بعيدا عن كل القضايا السياسية وغيرها، أخذت في مثل هذه الأيام مما يؤسف لها القضايا العلمية بعدا ماذا؟ بعدا سياسيا. فلهذا أنا أرجو من الإخوة أن هذه الأحاديث التي أطرحها لا يحملوها على أنني بمقام التشهير أو الاستهزاء أو الاستخفاف بأحد أو بجهة، وإنما البحث على طريقة علمائنا في الحوزات العلمية بحث علمي، قد أكون مصيبا فيه وقد أكون مخطئا، ليس أنا بل غير المعصوم، هذا هو حاله، قد يكون مصيبا وقد يكون ماذا؟ مخطئا. فلا يستطيع أحد لأي أن يدعي لنفسه القداسة في آرائه وأن يقول أن من يناقشني في ذلك كذا وكذا وكذا، لا أبدا. البحث العلمي بحث مفتوح، وهذه سيرة أهل البيت أساسا، هذا هو منطق القرآن الكريم، منطق أهل البيت، وهذه سيرة علمائنا الأبرار وعلمائنا الموجودين أنتم تجدون. هذه نكتة. النقطة الثانية، من هنا لا أسمح لأحد أن يستفيد من البحث العلمي الذي أطرحه في مثل هذه المجالات لأن يؤخذ سلاحا للتشهير ولإسقاط أحد. هذه بحوث علمية ولا بد أن تحفظ فيها حدودها العلمية، أما على مستوى الأشخاص، الأشخاص لهم حساب آخر، يعني البعد الشخصي لهم حساب آخر وقانون آخر. الشخص قد يجب احترامه، قد يكون واجب الاحترام، واجب الحفظ، واجب أن لا تهدر كرامته. هذه مختلفة باختلاف الأشخاص. أنا لست الآن أبحث بحثا أن المؤمن يجوز هدر كرامته، يجوز الاستهزاء به، يجوز إسقاطه، يجوز التشهير به. هذه أبحاث بحثها علماء، فما أطرحه من هذه الأبحاث مرتبط بهذا البعد العلمي. أما في الأبعاد الأخرى هذه بعد موكولة إلى علمائنا، إلى مراجعنا. الإخوة يستفتوا العلماء يجيبوهم بأنه ما هو تكليفهم الشرعي في مثل هذه المجالات. أرجع إلى الآية المباركة، التفتوا جيدا. البحث في الآية الحق والإنصاف طويل، وأرجو أن يعذرني الإخوة أنه أخذ من أوقاتهم. الآية المباركة فيها عدة جوانب. الجانب الأول هو أن جميع المسلمين اتفقوا على هذه المسألة، وهي أن هذه الآية بصدد عتاب لمن نزلت فيه، وليست بصدد بيان مكرمة وفضيلة، لا لا لا، هي بصدد عتاب. فلهذا صار الجميع بصدد التوجيه، أنه إذا نزلت في النبي كيف نوجهها، ماذا مع عصمة النبي ونحو ذلك. إذن الآية ليست بصدد إثبات منقبة وكرامة وخلق للنبي، وإنما هي بصدد ماذا؟ ها؟ عتاب النبي عتابا شديدا، خصوصا إذا ضممنا إلى الآية المباركة هذه المعاني. التفتوا جيدا، الآية المباركة كما ورد في سورة عبس وتولى مذيلة بمجموعة من الآيات الأخرى، منها هذه الآيات، قوله تعالى، التفتوا جيدا، تقول: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. خب، هذا الاستغناء أنتم تعلمون القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. إذن الآية بها تهديد آخر أو عتاب شديد آخر من جهة أخرى، وهو أن الذي قام بهذا العمل كان يتصدى لمن؟ يتصدى لهؤلاء، يعني الأغنياء المشركين، وكان ماذا؟ وكان لا يعتني بالفقراء المؤمنين. إذن هذه الآية واضحة في أنها بصدد بيان هذه النكتة وهي العتاب. خب، الآن سؤال، وهو أن هذه الآية فيها قرينة تدل على أن الذي نزلت فيه هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب: أيضا علماؤنا يقولون في الآية لا توجد أي قرينة أنها نازلة في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في الآية لا توجد أي قرينة أنها نازلة في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. الإخوة هناك يقولون إذا فت قيام يصير، حتى الإخوة اللي يردونهم يطلعون، رجائي يطلعون بعد ليه يكون في وسط المجلس، يطلعون رجائي من الإخوة، هاي واحد منهم لا يتسللون لوادا، يخرجون، اللي يرد يخرج منهم يخرج، حتى أنه المجلس ها يبقى على هدوئه. إيه؟ رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. الآن إذا نرجع إلى كلمات علمائنا نجد أن الآيات لا يوجد فيها أي دلالة على أن هذه الآية نزلت في النبي، فلا توجد قرينة داخلية في الآيات تثبت أن الآية نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إلى الميزان، إلى البحار، المجلد 17 صفحة 77، يشير إلى هذه القضية. يقول صاحب البحار: أما ظاهر الآية فغير دال على توجهها إلى النبي، ولا فيها ما يدل على أنها خطاب له، بل هي خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه من هو. فلا توجد قرينة وشاهد في الآية تقول أن هذه نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمات صاحب البحار السيد المرتضى السيد الطبطبائي ومجموعة من علمائنا يقولون لا دلالة في الآية على هذه الحقيقة، هذه المسألة. بل أكثر من ذلك، يقولون: نحن نرجع إلى القرآن الكريم نقطع بأن هذه الآية ليست نازلة في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لما يقوله أيضا السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه كما في كلامه يقول: وفيها ما يدل على عند التأمل على أن المعني بها غير النبي. لماذا؟ يقول: لأنه وصفه بالعبوس، وليس هذا من صفات النبي لا في قرآن ولا في خبر حتى مع المنابذين فضلا عن المؤمنين المسترشدين. رسول الله لم يتعامل مع أعدائه بهذا الخلق، فكيف يتعامل ماذا مع ابن أم مكتوم الذي هو من المؤمنين المسترشدين؟ بل وصفه بأنه كذا، إلى أن يقول: ها ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه فلا ينبغي أن نشك في أنها لم يعن بها النبي. وأي تنفير أبلغ من العبوس أو العبوس في وجوه المؤمنين والتلهي عنهم والإقبال على الإغنياء الكافرين، وقد نزه الله تعالى النبي عما دون هذا التنفير بكثير. إذن لا فقط أن الآية لا تدل، بل الآيات القرآنية تدل ماذا؟ على عكس ذلك. فإذا على مستوى القرآن الكريم لا شاهد يقول أن هذه الآية نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عند ذلك لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الروايات. الروايات الواردة من طرق علماء ومدرسة أهل البيت في الأعم الأغلب إلا رواية واحدة مرسلة تقول نزلت في رجل من بني أمية. الإخوة اللي يزون يراجعون، أنا أذكر المصادر فقط، يرجع إلى تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 284، ويرجع إلى المجمع الجزء السادس صفحة 37 في ذيل هذه الآية المباركة، ويرجع إلى الميزان المجلد 20 صفحة 199. كل روايات علماء الشيعة هي ماذا؟ أنها ليست في النبي، إلا رواية واحدة وهي لم تأتي في الكتب الحديثية المعتبرة. نعم وردت في مجمع البيان من غير سند لها، يعني الرواية رواية مرسلة بعنوان روي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة. هذا نصها، نص الرواية الواردة عن الإمام الصادق، يقول: وروي عن الصادق كان رسول الله إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحبا مرحبا، لا والله لا يعاتب الله فيك أبدا. فقط هذه الرواية. وفي مقابلها أيضا ينقل صاحب المجمع رواية أخرى يقول إنها عن الإمام الصادق أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي، فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقدر منه وجمع نفسه وعبث وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. إذا ليست الروايات كلها تقول من طرقنا أنها ماذا؟ في النبي. فقط رواية واحدة تقول أنها في النبي، وهي رواية مرسلة لا سند لها. ومن هنا إذا كانت رواية مرسلة، طبعا لا يخفى على الإخوة المشهور بين علماء السنة أن هذه الآية المباركة نزلت في من؟ نزلت في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اعتمادا على مبانيهم أيضا لا محذور فيه، لأنهم لا يشترطون العصمة في غير مقام التبليغ على مبانيهم. أما على مبانينا هذه الرواية يمكن أن تكون نازلة في الرسول، هذه الآية المباركة يمكن أن تكون نازلة في الرسول الأعظم أم لا؟ تعالوا إلى الموازين أو القواعد التي نقحها علماؤنا رضوان الله عليهم، وهي من مسلمات أصول وفقه الطائفة، لنرى بأنه ماذا نعمل بهذه الروايات. هذه الروايات أولا لابد أن نقول أن هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ باعتبار أنها لا سند لها حتى نعرف أنها صحيحة أو ماذا؟ أو ضعيفة. ومع كونها مرسلة ولا سند لها تسقط عن الاعتبار. هذا إذا كان في فروع الدين، يعني في الصلاة والصوم، فكيف ونحن نتكلم ماذا؟ ها؟ في أصول الدين، وأنتم تعلمون في أصول الدين الرواية الصحيحة أيضا كثير من علمائنا لا يقبلها، فضلا ماذا عن الرواية الضعيفة. فهذه الرواية بحسب سندها ساقطة عن الاعتبار في نفسها قبل أن نعرضها على روايات أخرى لنرى أنها صحيحة أو غير ماذا صحيحة. المطلب الثاني أو الاعتراض الثاني على من يستدل بمثل هذه الرواية، لأنكم في بعض الكلمات نجد أنهم استدلوا بهذه الرواية المرسلة عن الإمام الصادق لإثبات أن الآية نزلت ماذا؟ في النبي. نقول أن هذه الرواية توجد في قبالها ماذا؟ روايات أخرى معارضة لها. فإذا كانت هناك روايات أخرى معارضة لها فماذا نفعل؟ نعمل بالرواية التي تقول أنها في الرسول أو بالرواية التي تقول أنها في رجل من بني أمية؟ ها؟ عندنا ضوابط، هذه الضوابط ذكرها علماؤنا ومنهم أستاذنا وشهيدنا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. وهنا لا بأس أن أشير إلى الإخوة، الحق والإنصاف أنه فيما يرتبط بما انتهيت إليه، ولعل لم أنتهي إلى شيء، فيما انتهيت إليه من أبحاث الأصول والفقه أنا مدين وتلميذ صغير إذا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. فلا يخطر على ذهن أحد إن قلت شيئا فيما يرتبط بالسيد الشهيد فهو من قبيل التلميذ الذي إذا سأله الأستاذ يجيب عليه، وإلا السيد الشهيد الصدر مولانا من الناحية العلمية أنتم تعلمون أنه قمة يندر في علمائنا من يصل إلى تلك القمة على مستوى الفقه والأصول والفكر والاقتصاد ومجموعة. ولكن أيضا لا بد أن تعلموا مولانا أن العلم ليس حكرا على أحد. أنا أتذكر وصلت إلى خدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وكنت قد حضرت عنده حدود 4 إلى 5 سنوات فقها وأصولا، قلت له سيدنا هذه المسألة أشار إليها الشيخ الرئيس وله فيها رأي، يعني ابن سينا، وأنت لم تتعرض لها؟ قال الشيخ الرئيس نبي، قلت له. قال إمام، قلت له. قال له رأي ولي رأي في قبالي. التفتوا جيدا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لو كان يرى العلم حكرا على أحد، يعني كان يناقش أحدا، يجدد، يبتكر، وأيضا نحن على طريقته أنه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجري على يدينا الحق سبحانه وتعالى بعض التحقيقات العلمية. ملتفتين إلى هذه النقطة؟ إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مسألة إذا تعارضت الروايات، رواية افترض هذه الرواية التي دلت على أنها نزلت في الرسول افترض صحيحة أصلا، وعندنا روايات أخرى تقول نزلت في رجل من بني أمية، فماذا نفعل؟ السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المجلد 7 من تقريرات بحثه، هناك في المجلد 7 صفحة 349 يشير إلى رواية يقول: قال الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. ما أدري واضحة الرواية؟ من حيث السند يقول في صفحة 359 هكذا يقول، من حيث السند، هذا متن الرواية، من حيث السند هكذا يقول. وهكذا يتضح أن رواية الراوندي التي قرأناها الآن صحيحة سندا، من حيث السند ماذا؟ لا إشكال فيها. ثم يدخل في المضمون، أسد ذاك بحث عنه. إذن القاعدة العامة إذا تعارضت الروايات ماذا نفعل؟ أولا نعرضهما على كتاب ربنا. هسه الآن عندما نعرض رواية أنها في النبي ورواية أنها رجل في بني أمية، القرآن يؤيد ماذا؟ يؤيد أنه في رجل من بني أمية لو في النبي. القرآن الذي يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، القرآن الذي يقول ويصف رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه الآية نازلة قبل هذه الآية. يمكن هذا الذي على خلق عظيم يمكن أن يعاتب بأنه أنت لماذا تقدم الأغنياء المشركين على الفقراء المؤمنين؟ لعله أواسط الناس المؤمنين العاديين لا يقومون بهذا العمل، فكيف بمن؟ فكيف بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن الضابط الأول وهو العرض على الكتاب يقول لنا أنه الموافق للكتاب ما هو والمخالف للكتاب ماذا؟ ما هو؟ فالرواية التي تقول أنه في الرسول مخالفة فتسقط ماذا؟ فاضربوا بها عرض الحائط فذروه فهو زخرف لم نقله. هسا افترضوا لقائلا أن يقول لا، قرآنا لا يوجد عندنا شاهد على أن نقدم رواية على أخرى، نعرضها على ماذا؟ ها؟ ها؟ قل معي على ماذا نعرضها؟ على أخبار العامة، وأخبار العامة موافقة لأي طائفة، لأي رواية؟ ها؟ للرواية الأولى، للرواية الثانية، لرواية في رسول الله، لو لرواية في رجل من بني أمية. من الواضح أنها تسقط عن الاعتبار، وخصوصا وأنتم تعلمون أن الأجهزة الحاكمة في ذاك الوقت كانت تريد كثير من القضايا تبعدها عن الخلفاء حتى توجه أعمال الخلفاء. ذاك بحث آخر الآن لا أريد أن أدخل إليه. إذن على هذا الأساس هذه الرواية بحسب كل الموازين هي ماذا؟ ساقط عن الاعتبار ولا يمكن الاستناد إليها. ثم نحن نقول لهذا القائل الذي يقول أن هناك رواية مرسلة دلت على أن هذه الآية نازلة في رسول الله، نقول له أنه تقبل الرواية أنت أو لا تقبل؟ إذا كنت تقبل الرواية فأهلا بالوفاق، نحن نأتيك بعشرات الروايات التي تثبت لنا الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نأتيك بعشرات الروايات بل المئات التي تقول أنهم كانوا أنوار قبل خلق السماوات والأرض. نأتيك بروايات تقول أن كل شيء ماذا؟ لأجلهم، والكون لأجلهم. إذا كنت تقبل الرواية وعلى مستوى العقائد ولو كانت رواية ماذا؟ مرسلة، وفي كثير من أبواب العقائد ينبغي عليك أن تعتمد ماذا؟ تعتمد الرواية. ثم لماذا اعتمدت الرواية التي تقول أنها في رسول الله مع وجود رواية أخرى عن الصادق نفسه تقول أنها ماذا؟ في رجل من بني أمية. ما المرجح لأن ترجح الرواية التي في رسول الله على الرواية التي ماذا؟ في رجل من بني أمية. نحتاج إلى ضابطة، نحتاج إلى قاعدة، إلى ميزان، وإلا القضية ليست قضية أن الإنسان ماذا يريد وتقول لماذا، يقول خب هكذا أنا أقبل هذه الرواية، أتفاعل مع هذه الرواية أو لا أتفاعل مع تلك الرواية. البحث ليس مسألة تفاعل وإنما بحث علمي، لا بد أن نقف على ضوابط فيه حتى نعرف لماذا تقدم هذه الرواية على تلك الرواية. والأخوة يعلمون جميعا مما يؤسف أنه ما أدري الآن ماذا أقول، أنه الحضور كثير من الإخوة طلبة وأنا أستميحهم عذرا أنه دا أكرر المكررات بالنسبة إليهم، ولكنه وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين من هذا الباب. أنا أقول للإخوة جميعا بأنه الإخوة يعلمون أنه في كتاب الصدوق في من لا يحضره الفقيه مراسيل الصدوق علماؤنا يقسموها إلى قسمين، يقولون عندما يقول الصدوق روية لا يعتمد على مراسيله، أما عندما يقول قال ها يعتمد، لأنه روية فيها رائحة ماذا؟ رائحة تضعيف. والرواية كما قرأناها في مجمع البيان، التفتوا جيدا، الرواية في مجمع البيان هكذا تقول، تقول وروي عن الصادق أنه كان رسول الله إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال مرحبا مرحبا. التفتوا جيدا، هاي الرواية من الواردة في مجمع البيان ما بها مرحبا مرحبا بمن عاتبني فيه ربها، هاي بمن عاتبني فيه ربي اللي جاي في بعض الكتابات ما موجودة في النص. هسه قد مستفادة من والله لا يعاتبني، وإلا النص لا يوجد فيه بمن عاتبني. نعم روايات السنة موجود فيها ماذا؟ بمن عاتبني فيه ماذا؟ ربي، وإلا هذه الرواية لا يوجد فيها هذا المقدار على أي الأحوال. ثم من هنا نحاول أنه ننتهي هذه المسألة الأخيرة وأستودعكم الله و أسألكم الدعاء. هاي المسألة الأخيرة، وهو أن البعض يقول كما في صاحب البحار، يقول بأنه افترض أن الآية نزلت في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تدل على نقض وخرم عصمته، لأنه التعامل مع المؤمنين بوجه حسن ومع الكفار كذا، لو عكس الإنسان فهذا من باب ترك الأولى، مو أنه معصية لا حرام ولا مكروه. هسه احنا طرحنا مسألة العصمة المطلقة للأنبياء في بحث الإمامة والتفسير، وأثبتنا هناك بأن القرآن الكريم وخصوصا آية التطهير تقول أن الأنبياء وخصوصا أنبياء أولي العزم وعلى رأسهم الخاتم منزه حتى عن ترك الأولى. هسه افترض يقول صاحب البحار في المجلد 17 صفحة 77 أو 78، يقول بعد تسليم نزولها في النبي، يقول لا نسلم أنها في النبي، التفتوا جيدا، وكما يقول صاحب مجمع البيان وكما يقول الميزان وكما يقول المحقق الطوسي في التبيان، الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه أيضا في التبيان يقول أساسا لا ينبغي أن يتفوه أحد أن هذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما سأقرأ بعض عباراته. يقول صاحب البحار بعد تسليم نزولها فيه كان العتاب على ترك الأولى، وترك الأولى لا محذور فيه. في مقام الجواب، التفتوا لي جيدا، في مقام الجواب نحن نقول أن هذه الآية المباركة لو نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت معصية وللزم منها انتقاض عصمته. لماذا؟ أنا أقرأ لكم بعض الآيات التي تثبت هذه الحقيقة، منها هذه الآيات. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم يقول له هكذا، يقول وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالله يأمره ماذا؟ بخفض الجناح للمؤمنين، مو في آية وآيتين، بل وفي قوله تعالى وارد في سورة الحجر قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. التفت جيدا، إذن أمر رسول الله بأن يخفض جناحه ماذا؟ للمؤمنين، أن يتواضع للمؤمنين. هذه مسألة وفيها أمر، ومن يخالف الأمر عاصي أو ليس بعاصي، أمر مولوي، عاصي أو ليس بعاصي، عاصي. هذه في هذه الجهة. في الجهة الثانية القرآن يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أيضا فيها أمر بالإعراض عن مشركين، وفي أول الدعوة هذا. فرسول الله يوجد عنده أمر بماذا؟ بخفض الجناح بالتواضع للمؤمنين، وعنده أمر ماذا؟ بالإعراض للمؤمنين، بالإعراض عن المشركين. وهذه الرواية ماذا تقول؟ التفتوا جيدا، الرواية هكذا تقول بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل ابن أم مكتوم الأعمى على النبي وعنده قوم من صناديد قريش يناجيهم في أمر الإسلام، فعبث النبي عنه فعاتبه الله بهذه الآية، لو قال علمني مما علمك الله، رسول الله أعرض عن هذا الأعمى المؤمن المستهدي وأقبل على من؟ ها؟ على الغني المشرك. وهنا تواضع للمؤمنين وأعرض عن المشركين، لو أعرض عن المؤمنين وتواضع للمشركين، ها؟ ياهو منه بعد هذا الذي أعرض، والإعراض لم يكن إعراض رحمة بل إعراض تكبر، فلهذا عوتب، وإلا لو كان إعراضا لا يوجد فيه أي تكبر أي منقصة لا يحتاج إلى هذا العتاب الشديد من الله سبحانه وتعالى بأن يأتي في أول سورة في ذلك. إذن لو ثبت أن هذه الآية المباركة أو هذه الآيات نازلة في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى هذين الأمرين، وهو واخفض جناحك للمؤمنين وأعرض عن المشركين، يثبت لنا أن الرسول عصى بمعصيتين، الأولى أنه أعرض عن المؤمنين وأقبل على ماذا؟ على المشركين. وهذا ما تقوله نفس الآيات أيضا، حيث تقول أما من استغنى فأنت له تصدى، تقبله، يعني تقبلته أنت، هذا تقبل ماذا؟ المشركين. وأما من جاءك يسعى فأنت عنه ماذا؟ تلهى، تتلهى عن، تعرض عن. فلو كانت الآية نازلة في رسول الله فهي تثبت خلاف هذا المطلب، وهو أنه ليس تركا للأولى. وخير ما نختم به كلامنا ما ذكره الطوسي رحمة الله تعالى عليه في التبيان، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، يقول وهذا فاسد، يعني أنها نازلة في النبي، لأن النبي قد أجل الله قدره من هذه الصفات، وكيف يصفه بالعبوس والتقطيب وقد وصفه بأنه على خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وكيف يعرض عمن تقدم وصفه مع قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن عرف النبي وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالى به من مكارم الأخلاق، حتى قالت عائشة أن خلقه أنه أن رسول الله كان خلقه القرآن، هذا تعبير عائشة عن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قد هو الذي يبعث ينقض غرضه بنفسه، فلا يتعامل أخلاقيا مع المؤمنين وخصوصا المؤمن ذلك أعمى محتاج. قال من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة، حتى قيل أنه لم يكن يصافح أحدا قط فينزع يده من يده حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يده، هذا كان أدبه عليه أفضل الصلاة والسلام، أدبه أنه لم يسبق بسلام من أحد، هذه من خصائصه عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن هذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب الإسلام، على أن هذه ليست مختصة بالنبي، على أن الأنبياء منزهون عن مثل هذه الأخلاق وعما هو دونها، لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والإصغاء إلى دعائهم، ولا يجوز مثل هذا، التفتها العبارة الأخيرة ونستودعكم الله، ولا يجوز مثل هذا على الأنبياء من عرف مقدارهم وعرف صفتهم. إذن هذا الذي يصدر منا هذا الكتاب، وما قدروا رسول الله حق قدره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.